بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتغرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد حين فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرة الوحي وكان متحنثا معتكفا في غار حراء يتفكر في خلق السماوات والأرض، إذ جبله الله تبارك وتعالى على فطرة التوحيد، فما سجد لصنم قط، ولا عبد وثنا، ولا أشرك بالله تعالى، بل كان يتأمل في خلق السماوات والأرض ليعدل المهمة العظيمة التي لأجلها خلقه الله تبارك وتعالى، والتي لأجلها هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام، وحمل إسماعيل إلى مكة لتعمر مكة تمهيدا وإرهاصا لاستقبال هذا النبي العظيم والرسول الجليل الكريم الذي يحمل لواء دعوة التوحيد. فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بالملك يكلمه كفاحا بغير ترجمان يقول له اقرأ، فتعجبوا قائلا ما أنا بقارئ، ويكرر السؤال وتكرر الإجابة حتى يسمع كلام الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات الجليلة التي صدعت فؤاده، وعاد إلى بيته فزعا يرتجف يقول زملوني زملوني. والسيدة العاقلة الكريمة الجليلة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحنو عليه وتأسو جرحه وتطمئن فؤاده، تقول والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعطي المحروم وتعين على نوائب الحق، أي أن إنسانا بتلك الصفات العظيمة لا يمكن أن يخزيه ربه تبارك وتعالى. وانطلقت به إلى ابن عم لها اسمه ورقة بن نوفل، كان من الحنفاء الأولين الذين مكثوا على ديانة إبراهيم، وكان يقرأ التوراة والإنجيل، وحين قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه قال قدوس قدوس يا ابن أخي، والله إن هذا لهو الناموس الذي أنزل على موسى أي الوحي، ويا ليتني كنت فيها جزعا أي شابا جلدا قويا فأؤازرك إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عاداه أصحاب المصالح والسلطان والغايات البشرية، إلا عاداه الذين يأكلون بالدين على حساب المغفلين من البشر، إلا عاداه الذين يملكون أزمة الأمور ويستعبدون الناس ولا يريدون أن يرفع العبد الذليل رأسه ليساوى مع هؤلاء الذين يقتاتون على حسابه. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أي أن الهجرة مرسومة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة التي أنزل عليه فيها الوحي، أي أن الهجرة كانت معلما من معالم النبوة وقدرا سابقا من الله تبارك وتعالى لتفجير طاقات كاملة وبناء دولة جديدة والخروج من حدود ضيقة تخنق أصحاب المبادئ والمنهج للانتقال إلى أرض جديدة، لترسم الهجرة معالم لحظات فارقة في التاريخ البشري، ولتحول مجرى هذا التاريخ في اتجاه دين الإسلام، ولتصحح الأخطاء القاتلة التي توارثتها الجاهلية جيلا من بعد جيل. ويصدع النبي بدعوة ربه كما تحفظون جميعا وقائع المرحلة المكية، حتى إذا أوصدت الجاهلية أبوابها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إرهاصات الهجرة برؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي أنه يهاجر إلى بلدة ذات نخل ظنها هجر، لكن الله تبارك وتعالى رسم له أن يلقي بكلكله مع أصحابه في يثرب التي تغير اسمها من يوم وطئتها قدمه الشريفة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. في اللحظة الفارقة الحرجة التي مات فيها أبو طالب، وهو الدعامة السياسية التي كانت تفرض رداءها بحمايته عليه الصلاة والسلام، ولحقت به خديجة التي كانت هي الدعامة النفسية والمعنوية والمادية للنبي عليه الصلاة والسلام، وعاد من الطائف بشر بعد أن رفض أهلها الدخول في الإسلام وواجهوه بما يكره عليه الصلاة والسلام، وانتقل من رحاب الأرض إلى آفاق السماوات العلى ليرى من آيات ربه الكبرى، فعاد مدججا بتلك المعاني الإيمانية العظيمة التي رسخت في نفسه بعد أن صلى بالأنبياء إماما وصعد إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى يحفه الثناء والتكريم من الملائكة والنبيين، وقبل ذلك من ربه تبارك وتعالى، عاد ليجهز نفسه لمرحلة جديدة في تاريخ الدين الإسلامي. إن دين الإسلام ليس مثل النهر، ليس مثل الماء الراكد الآسن الذي يتعفن بمرور الوقت، بل هو دين يشبه البحر المتلاطم، كل لحظة فيها ماء جديد وفيها حركة وفيها حياة جديدة، لينتقل من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين عليه الصلاة والسلام. في اللحظة التي أجمع المشركون فيها رأيهم على التخلص من صاحب الدعوة بقتله ليتفرق دمه في العشائر، كان جبريل عليه السلام يحمل له النبأ ويأمره بأن يرحل من تلك البلدة الظالم أهلها. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه مبادرا إلى التنفيذ، إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يقول للأرض التمي فتلتئم، إن الذي أسرى به من مكة إلى القدس ومن القدس إلى السماوات العلى في لمح البصر قادر على أن تحمله الملائكة من مكة إلى المدينة بلا عناء ولا تعب ولا مخاطرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لأمته كيف يكون الأخذ بالأسباب، كيف يكون إتقان العمل، كيف يكون التخطيط، كيف يكون الوصول إلى أعظم نتيجة، لأن المسلم مطالب بأن يأخذ بناصية التفوق في كل أمر من أمور حياته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وكان غلاما حدثا صغيرا أن ينام مكانه والسيوف فوق رأسه، ومع ذلك ليس بني غالب علي بن أبي طالب لم يرتجف فؤاده، وإنما نام الغلام الصغير مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة استعمال هؤلاء الصغار في دعم الدعوة الإسلامية وفي البذل والعطاء وإعدادهم منذ الصغر على أن يكونوا جنودا تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر الصديق بأنه يصاحبه، فأعد الصديق زاملتين راحلتين جيدتين اشتراهما وأراحهما لتلك اللحظة، واستأجر أعظم خريط ماهر بدروب الصحراء رجل اسمه عبد الله الديالي، استأجره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدلهما على الطريق. كل ذلك ليعلمنا كيف نأخذ بالأسباب، كيف نخطط، كيف نتقن أعمالنا. وبدأت رحلة الهجرة والمشركون يحاصرون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربوه ضربة رجل واحد وهو يخرج في رعاية ربه تبارك وتعالى. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد غشي النعاس أعين أولئك الحاقدين عليه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانطلق النبي إلى دار أبي بكر، ومن دار أبي بكر جاء الرجل الدليل، وانطلق الثلاثة يقطعون المفاوز والفيافي والقفار، وأخذ الرجل طريقا غير معهودة. واستشاطت قريش غضبا وأعلنت عن جائزة عظمى لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، 100 من النوق، 100 ناقة، إنها ثروة عظيمة طائلة في حساب ذلك الزمن لا يملكها إلا الملوك. وتبارى الناس بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسراقة بن مالك رجل أعرابي من بني جعشم يسمع عن خبر النبي فينطلق في إثره فتسيخ قوائم فرسه في الرمال حتى يطلب الأمانة من النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك المفارقة، الرجل الذي يطلب الناس برأسه حيا أو ميتا، يطلب منه الذي يطارده الأمان، فيكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ويعده بسوار كسرى وهو في تلك اللحظة الفارقة الحرجة التي لا يأمن فيها عن نفسه. الجواسيس في كل مكان ينتهبون الأرض بحثا عنه، وهو يعد الرجل الذي يلاحقه بسوار كسرى، كسرى شاه شاه ملك الملوك، كسرى أنو شروان الذي يجلس على كرسي من ذهب يبسط لواء الأكاسرة على نصف الكرة الأرضية المعمورة آنئذ، إذ بالمهاجر عليه الصلاة والسلام تفتح له آفاق المستقبل، يفتح له آفاق الانتصارات المبهرة التي سيحرزها دينه ومنهاجه على أيدي أتباعه عليه الصلاة والسلام. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور والطلب يطلبونه حتى إنهم يقفون على فم الغار. وهنا يتساءل الصديق يقول: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام إجابة صاحب العقيدة، يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذا كان الاثنان الله ثالثهما، فمن يقدر على إيصال الأذى إلى أي واحد منهما إلا تنصروه؟ فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وكان الله معهما وأنجاهما من كيد المشركين. وانتقل النبي من مكة إلى المدينة، وكانت فرحة عامرة تغمر قلوب المهاجرين والأنصار في أعظم لحظة في تاريخ المدينة التي تحولت من مجرد واحة صغيرة قابعة خلف رمال الصحراء إلى أعظم مدينة في التاريخ البشري، بأن وطئتها قدم خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت حركة جديدة وفصل جديد من فصول تاريخ الإسلام. إن الهجرة معلم بارز من معالم تاريخ الأنبياء والمرسلين. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر بدينه من العراق إلى الشام، وهاجر بإسماعيل من الشام إلى مكة، ولوط عليه الصلاة والسلام هاجر بدينه مع عمه من العراق إلى الشام، وموسى عليه الصلاة والسلام هاجر من مصر إلى أرض مدين ثم عاد إليها، فهاجر ببني إسرائيل جميعهم من مصر إلى بلاد الشام. الهجرة حركة حياة متدفقة بحثاً عن أرض جديدة وأوضاع جديدة يقام فيها الحق والعدل، ويؤسس فيها للدولة الربانية الخاضعة لشرع الله تبارك وتعالى، القائمة على حراسة هذا الدين العظيم. كان الأنبياء جميعهم قد مروا بمرحلة الهجرة، فقادها النبي وطبقها بنفسه ومعه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هاجر في سبيل الله، لم يهاجر في سبيل الدنيا أو في سبيل الشرف أو الشهرة أو الفخر، إنما هاجر في سبيل الله تبارك وتعالى. هاجر لرفع لواء الإسلام، هاجر للتمكين لهذا الدين العظيم، فكانت المعية الإلهية معه عليه الصلاة والسلام. درس التوكل على الله تبارك وتعالى ورسول الله مع صاحبه تحدق بهم الأخطار السود من كل مكان، المشركون والوثنيون ورجال القبائل كلهم يرجو أن يعصر عليه ليحصل على الجائزة، والله تبارك وتعالى حافظه وناصره عليه الصلاة والسلام، والله يمنعك من الناس. الله تبارك وتعالى تولى حفظه ورعايته، ولذلك ما استطاع أحد أن يصل إليه أو يمسه بسوء صلى الله عليه وسلم. درس أن المسلم في هذه الحياة الدنيا لابد أن يبتلى، لأن الابتلاء سنة من سنن الله، والتدافع بين الحق والباطل والخير والشر، بين الهدى والضلال والإيمان والكفر، سنة من سنن الله. ولولا دفع الله بعض الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. إن الله تبارك وتعالى اقتضت سنته في هذا الكون أن يبتلى المؤمنون ثم يمكن بعد ذلك لهؤلاء المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأمة كلها في رحلة الهجرة ليعلم كل إنسان أن له دورا في دعم دين الإسلام وفي حياطة الشرع وفي الزود عن هذه العقيدة. من هذا الغلام الصغير علي بن أبي طالب إلى صاحبه أبي بكر الصديق إلى أسماء بنت أبي بكر التي كانت تحمل الطعام في رحلة مخاطرة يوميا أثناء كمون النبي مع أبي بكر في غار ثور، إلى عبد الله بن أبي بكر الشاب الصغير الذي كان يغشى مجامع المشركين ليتسقط الأخبار ليحملها في نهاية المطاف إلى أبيه مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، إلى عامر بن فهيرة الخادم الذي كان يخدم الصديق ويرعى غنمه حين كان يعفي بأقدام الغنم على آثار النبي وصاحبه. لقد تكاتفت الجهود لتخرج لنا منتجا ناجحا هو منتج الهجرة. لم يكن هكذا ضربة حظ كما يظن الناس، إنما كان بتخطيط وتنسيق وإتقان، حتى استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر في سلام من مكة إلى المدينة ليعطينا هذا الدرس. وظف الأمة كلها ليكون لكل إنسان رجلا كان كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، دورا في خدمة هذا الدين، في العمل لدين الإسلام بأي مهارة يملكها، لأن جهود المسلمين جميعا تصب في النهاية في مجرى واحد، هو دعم دين الإسلام، نصرة دين الإسلام، رقي دين الإسلام، نهضة دين الإسلام. إن النبي حمل النهضة ورحل بها من مكة إلى المدينة حين أغلق أهل مكة أبوابهم ونوافذهم أمام دعوة الحق، وهو يقول: أيها الناس أفسحوا الطريق، أفسحوا لي الطريق، من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي. إن المحاصرة في داري عليه الصلاة والسلام من الرجل الذي ألقي عليه سلى البعير وهو ساجد لربه، من الرجل الذي خنقه المشركون يوما وهم يصفعونه ضربا مبرحا، من الرجل الذي رجمه الصبيان بالحجارة في الطائف حتى أدموا قدمه الشريف عليه الصلاة والسلام، من الرجل الذي وقف القريب والبعيد أمام دعوته ووصفوه بالسحر والجنون والكهانة والتفريق بين الزوج وزوجته. إن هذا الرجل استطاع أن يغير مجرى تاريخ البشرية، وأن يشيد منار حضارة، وأن يكتب تاريخ أمة، وأن يخرج جيلا عظيما ربانيا لا مثيل له، وما استطاع أحد من العالمين أن يخرج جيلا كهذا الجيل الذي خرجه رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأعاد صياغته على وفق أحكام شرع الله تبارك وتعالى. أفسحوا الطريق أيها البشر، أفسحوا الطريق ليخرج نور الله من مكة ليغمر آفاق الدنيا، أفسحوا الطريق حتى يقرأ القرآن على ضفاف النيل وفوق جبال الألب وعند نهر الرون حتى يعبر الإسلام المحيط الأطلسي، أفسحوا الطريق حتى تشيد المساجد والمدارس في إسبانيا والبرتغال، أفسحوا الطريق حتى يصل رجال الإسلام إلى الأحراش في قلب إفريقيا ليحولوها إلى منارة تضيء وتشع إيمانا وعقيدة، أفسحوا الطريق ليصل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى قلب سيبيريا ثلاجة الدنيا ويصعدون جبال الشاشان ليدخل شعب مجهول سقط من خارطة الطريق إلى ديانة الإسلام ليصدر بطولات فذة ما زال التاريخ يحفظها في ذاكرته إلى يوم الناس هذا. أفسحوا الطريق يا ناس، أفسحوا الطريق أمام حامل مشعل الهداية، أفسحوا الطريق أمام صاحب نهضتكم الذي سيخرجكم من الظلمات إلى النور ويحولكم من الضلال إلى الهدى ومن الجهل إلى العلم ومن التفرق إلى التجمع ومن التخلف إلى النهضة ومن الهزيمة إلى الانتصار ومن الفقر إلى الغنى، كل ذلك على يد معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام. لكن الجاهلية هي الجاهلية، لم يفسحوا الطريق، أقاموا أمامه السدود، رموا بالعظائم، حاصروه اقتصاديا وماديا ومعنويا. ظل 3 سنين في شعب أبي طالب يربط حجرا على بطنه من الجوع، كان يأكل أوراق الشجر مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رغم الضيق، رغم الاضطهاد، رغم التعذيب والتقتيل والمحن، رغم تلك العواصف والعقابيل استطاع المهاجر عليه الصلاة والسلام أن يحمل رسالة ربه تبارك وتعالى مع من رباهم حفنة من المؤمنين استطاعوا صناعة المعجزات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. رغم التطهير ورغم الاضطهاد استطاع أن يعبر إلى أرض جديدة وأن يؤسس دولة جديدة وأن تخرج الكتائب تحت لوائه من المدينة لبسط لواء الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها. الهجرة ليست قصة من القصص تحكى للأطفال قبل النوم ولا حكاية تمثيلية تعرض على الشاشات للتسلية ولا سرادقات توزع فيها المأكولات والمشروبات ولا تواشيح وحكايات كحكاية الأميرة ذات الهمة. الهجرة حركة صناعة حياة، الهجرة قانون للتغيير، الهجرة منهاج إسلامي، الهجرة دروس معنوية تربوية سياسية اقتصادية تخطيطية ليتعلم المسلمون كيف يكونون أمة واعية بصيرة، أمة ناجحة، أمة تخطط لآفاق مستقبل. إن الاضطهاد الديني في بلاد الأندلس من الكاثوليك ضد أتباع القسيس كالفن كان سببا في حركة هجرة من إسبانيا إلى ما يسمى بالأراضي المنخفضة. هذه الأراضي المنخفضة تشمل بلجيكا وهولندا. إن هولندا الصغيرة أصبحت أول دولة متحضرة ناهضة في أوروبا بسبب حركة الهجرة من إسبانيا إلى تلك الأراضي الخراب المنخفضة التي كان البحر قد أكل شواطئها. الهجرة حركة حياة. إن دولة عظمى كأمريكا قامت حضارتها على عقول وجهود وأكتاف المهاجرين من مشارق الأرض ومغاربها. لقد أحسنوا استعمال أولئك البشر فأتاحوا لهم حياة كريمة فأبدعوا ووصلوا في سلم الحضارة إلى الذروة حتى إنها أصبحت حلما لسائر العالمين. حتى سكان أوروبا يحلمون بالحياة في أمريكا في بلد المهاجرين التي استثمرت جهود المهاجرين لتأسيس أعظم دولة في التاريخ الحديث. الهجرة ليست مجرد حدث عابر، إنما الهجرة كانت منهج صناعة حياة جديدة وكتابة فصل رائع من فصول تاريخ الإسلام ليسدل الستار على المرحلة المكية بتشريعاتها وأحكامها وليرفع منار جديد يسمى بالمرحلة المدنية. حتى القرآن الذي نزل قبل الهجرة يسمى القرآن المكي والذي نزل بعد الهجرة يسمى القرآن المدني. حتى تأريخ المسلمين بدأ بهجرة النبي ولم يبدأ بمبعثه، لأن الهجرة كانت سبب إقامة الدولة وعظمة الدولة، فاتخذها المسلمون مبدأ لتأريخهم وإلى يوم الناس هذا. ما أكثر الدروس التي نحتاجها ونحن نقرأ في تاريخ الإسلام أو في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نحتاج إلى أقلام وأوراق نعيد صياغة قانون ومنهاج جديد نستقيه من خطوات النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان محاصرا في مكة أو مهاجرا إلى المدينة أو ممكنا له في المدينة أو محاربا مع المشركين أو منافحا عن الدين ضد المنافقين أو داعيا للجاهليين أو متعاملا مع اليهود والصليبيين. منهاج حياة كامل يحتاج إلى من يعيد فرز مواده وإعادة تصنيفها، وأعظم من ذلك كله تحويل هذا المنهج من مجرد رؤى أو قوانين ميتة على أوراق إلى حركة حياة واقعية. إنها أعظم ميزة اختصت بها أمة الإسلام أنها حولت المبادئ إلى منتج واقعي، حولته إلى شيء ملموس محسوس يشعر به البشر في مشارق الأرض ومغاربها. ما كانوا مجرد مستمعين أو حفاظ، بل كانوا عمالا عند الله تبارك وتعالى، يأخذون التشريع الإلهي فيبادرون إلى بناء صرحا شاهقا واضح المعالم على أرض الواقع. لذلك انتصروا رغم قلة الموارد وقلة الأعداد وكثرة الأعداء، لأنهم كانوا عمليين، قوما عمليين، تعلموا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمهم منهاج التفوق الذي يقود الإسلام في رحلته لتعبيد الناس لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، حين انتهت رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة في سلام، وحط النبي رحاله على أرض المدينة وتحول اسمها إلى المدينة النبوية المشرفة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد محطة النهضة الجديدة التي ستنطلق منها تباشير الحضارة في أرجاء الدنيا. بدأ ببناء المسجد. المسجد كان مصدر الإلهام عند المسلمين عبر التاريخ. لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء قصر الرئاسة ولا ببناء مبنى البرلمان. لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المحكمة، إنما بدأ ببناء المسجد، لأن المسجد لعب دور تلك المنشآت جميعا في صدر الإسلام. المسجد كان دار التحاكم بين المختصمين، وكان الجامعة التي تعلم فيها أعظم جيل عليم خبير في تاريخ الإنسانية جمعاء. كان المسجد هو قاعة الطوارئ التي يتقلد فيها القادة ألوية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كان المدرسة الأخلاقية التي تعلم فيها الناس مكارم الأخلاق ومبادئ الآداب ومكارم المعاملات التي سادوا بها الدنيا جميعها. هذا هو المسجد. المسجد ليس مجرد مكان يجتمع فيه الناس ثم يصفق أبوابه في أقفائهم وهم خارجون، إنما المسجد مؤسسة دائمة الإشعاع الحضاري على الرجال وعلى النساء. منذ فجر الإسلام فتح الإسلام أبواب المسجد للرجال والنساء، حتى كان في مسجد النبي باب اسمه باب النساء، في إشارة إلى ضرورة استعمال النساء في حركة الحضارة الإسلامية، بتعليم النساء وتثقيف النساء وتجييش النساء ليلعبن دورا لا يستطيع الرجل أن يصل إليه. دور المرأة في صدر الإسلام كان دورا عظيما في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تبيع المرأة في السوق كما تباع الأبقار والمعاز والخراف. كانت المرأة في دين الإسلام قد تبوأت مكانا عليا وأخذت مكانة من القرآن الكريم، وأصبح النساء شقائق الرجال لأول مرة في التاريخ. كانت المرأة ملعونة وما زالت في التوراة والإنجيل، وأنها سبب اللعنة والشقاء والغضب الإلهي، لكن الإسلام حررها من ربقة اللعنة والدونية، ولم ينظر إليها على أنها سلعة تباع وتشترى أو كائن ملعون مغضوب عليه، وإنما نظر إليها على أنها شقيقة للرجل في كل أمر من أمور حياته. إنما النساء شقائق الرجال، هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الهجرة بدأت ببناء المسجد، المنارة الإسلامية العظيمة. لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الضخامة والاتساع مفروشا بتلك الفرش، إنما كان مسجدا متواضعا مبنيا على جذوع النخل تم تسقيفه بسعف النخيل. وحين بدأ الصحابة في تشييده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا عريشا كعريش موسى عليه الصلاة والسلام. من هذا البناء الصغير المتواضع الفقير خرج أغنى منهاج في التاريخ، خرج أعظم جيوش، خرجت أعظم فرسان في تاريخ البشرية، خرج منه أكبر علماء وقواد وحكام وقضاة، خرج من المسجد أبرع علميين وتجار وزراعيين وصناعيين. كل أولئك تم سبقهم في مسجد صغير متواضع، لكن عظمة المنهج، عظمة الأستاذ المعلم، عظمة التلاميذ الذين تلقوا بكل جوارحهم شريعة الرحمن تبارك وتعالى، تسببت في تلك الإنجازات المهولة التي ما زال التاريخ يفتح فمه على آخره مشدوها من تلك الحركة الحضارية التي خرجت من بلاد لم تعرف التاريخ ولا الحضارة ولا الدين ولا العلم ولا القلوب. كل ذلك خرج من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عريش كعريش موسى. لم يتم استيراد الرخام من إيطاليا، لم يتم إنفاق المليارات لتوسعة المسجد، ثم يأتي حاكم جديد فيهدم التوسعة التي تكلفت مليارات من دماء الأمة ليعيد توسعة جديدة بمليارات، ثم يأتي آخر وآخر وآخر. إن بريطانيا كانت تخطط لخمسين سنة مستقبلية، في أمريكا يضعون أحيانا جدولا زمنيا مئة عام إلى الأمام، مئة عام، قرن من الزمان. هل هؤلاء سيحيون مئة عام؟ لكنهم يعملون للأجيال القادمة، يعملون للأجيال القادمة. هذا هو التخطيط الذي تعلمه البشر من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا توجد رؤية مستقبلية لاستيعاب الزيادة الضخمة في أعداد الحجاج والعمار، ولا يتحرك أولئك البشر إلا عندما يدوس الناس على رقاب بعض، وعندما يموت العشرات في الحج والعمرة يبدأون في التوسعة أو في توسعة المسعى أو في بناء جسر ذي طوابق للذين يرمون الجمار ونحو ذلك. لماذا لم يخطط هؤلاء والدنيا كانت أمامهم خاوية الوفاق؟ لماذا نهدم فنادق وتوسعات تكلفت عشرات آلاف الملايين لنبدأ من جديد؟ ماذا لو خطط هؤلاء؟ عندنا نحن الرخام في بلادنا يأتي الإيطاليون يشترونه بالملاليم وتحمله السفن إلى شواطئ إيطاليا ليعاد تصنيعه، ثم يعاد بعد ذلك تصديره إلى بلادنا بالملايين. أي جهل وأي سفه غش على عقولنا نحن المسلمين. ألا نستطيع بناء مصنع لتصنيع الرخام؟ عندنا مليارات، هذا مصنع، مجرد مصنع بدائي يحتاج لبضع ماكينات للتقطيع والجلاء والتلميع، ليس كيمياء ولا ذرة ولا صواريخ ولا أتوبيسات فضاء، هذا شيء يسير جدا. لكن سوء التخطيط، سوء الإدارة، هؤلاء اللصوص أو الذين يعيشون في قصور محصنة بعيدا عن شعوبهم، لماذا ننفق المليارات حتى نحول المساجد إلى متاحف؟ شاهدت فيلما تسجيليا عن مراحل تصنيع مسجد الشيخ زايد الكبير في إمارة أبي ظبي، مسجد مبهر بكل المعايير الإبهار، أنفق عليه مليارات، كل الرخام تم استيراده من إيطاليا، والعمال جاءوا من تركيا، والسرية التي هي النجفة أكبر نجفة في العالم، هذه تم تصنيع الشاسية والهيكل في ألمانيا. أما الكريستال الذي وضع فيها فقد صنع خصيصا في بلجيكا. أما هذه السجادة التي يسجد عليها الناس فصنعت خصيصا في تبريز أو أصفهان لا أذكر في إيران، وجاء العمال لترتيبها لتأخذ رقما جديدا، أكبر سجادة في العالم، أكبر نجفة في العالم، أعظم بناء ذي قباب في العالم، ثالث مسجد في الدنيا من حيث المساحة. ما هو المنتج الذي خرج من هذا المتحف الذي أنفق عليه مليارات كان أحق بها أولئك الجياع الذين يصيحون في الصومال، أو أولئك الذين يقتلون في سوريا، أو هؤلاء الذين يذبحون في غزة، أو هؤلاء الذين يصيحون في الشاشان وكشمير وتركستان وجنوب الفلبين وغيرها؟ مليارات على ماذا؟ ليصبح متحف، أكبر متحف في العالم. ما هي النتيجة من هذا المسجد؟ لا شيء، مجرد مسجد يفتح يوم الجمعة أو في الصلوات، وعدد السياح والزوار أكبر من عدد المصلين أو المتعلمين. ما فائدة التباهي بالعمران والرخام والفخامة؟ هؤلاء لم يكن عندهم تكييف، لم يكن في المسجد حتى حصير، كانوا يسجدون على الرمال والحصى، لم يكن له سقف يحميهم من شيء، مجرد عريش من جذوع النخل. هذا المسجد غير تاريخ البشرية، من غير رخام إيطالي ولا نجف ألماني ولا كريستال بلجيكي ولا سجاد إيراني، لأن المعلم كان ربانيا، خرجهم على الربانية، فقطعوا الدنيا كلها في سبيل رفع راية الإسلام. ثم سن النبي عليه الصلاة والسلام بإجراء أعظم حركة اجتماعية في التاريخ، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون في سبيل الله تركوا دورهم وأعمالهم وأموالهم وهاجروا إلى المدينة، وسكان المدينة كانوا يعملون بالزراعة والري، وسكان مكة كانوا تجارا بارعين، هؤلاء لا يملكون شيئا، وأولئك لا فائض عندهم. ماذا تصنع المدينة التي استقبلت شعبا جديدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، دفع إلى كل أنصاري رجلا من المهاجرين فشاركه في ماله وسكنه، ورضي الأنصار رضي الله عنهم وعن أبنائهم، رضوا بتلك القسمة العظيمة، واستقبلوا المهاجرين بالأحضان والابتسامات، وأواسوا جروحهم وأزالوا أحزانهم. لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الأنصار لابد أن يعاد درس تاريخ الأنصار الذين استقبلوا النبي ورفعوا لواء الإسلام وضحوا وشاطروا إخوانهم من المهاجرين في أموالهم وفي دورهم وفي أعمالهم وفي ممتلكاتهم، لتعلم الأمة أنها أمة واحدة، أمة الإسلام أمة واحدة. هكذا علمنا ديننا، وهكذا قرأ في قرآننا، وهكذا أسر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تحب المسلم لأنه مسلم، أن تسعى في قضاء حوائجه، في إنجاح مساعيه، ألا تحمل عليه في صدرك موجدة ولا حسيكة، أن تحب له كل ما يؤدي إلى رفعة شأنه ورفعة شأن أولاده، لأن انتصار المسلمين انتصار لك، وتقدم المسلمين تقدم لك، وحضارة المسلمين وحضارة المسلمين حضارة لك. لابد أن تشعر بذلك، أن جميع هؤلاء الجالسين من حولك هم إخوان لك كإخوتك الذين ولدوا من بطن أمك سواء بسواء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك تفاعل المسلمون مع قضايا المسلمين في أي مكان في العالم. لقد اسود جلد عمر بن الخطاب وخمصت بطنه وكانت تقرقر من شدة الجوع لحزنه على المسلمين الذين أصابتهم الفاقة وضربهم الفقر وعمتهم الرمادة، فجاع معهم وأقسم ألا يشبع حتى يشبع فقراء المسلمين. لقد كان يسهر على مصالحهم حتى إنه قال لو أن بغلة تعثرت على شاطئ دجلة لسألني عنها ربي يوم القيامة. لقد كان الصديق يحمل المتاع للنساء العجائز ويذهب بنفسه لشراء الأطعمة من السوق لنساء المقاتلين الذين خرجوا مجاهدين في سبيل الإسلام، وكان يذهب إلى امرأة مقعدة عمياء فيشتري لها حوائجها، وكان يذهب إلى امرأة أرملة فيحلب لها الشاه. رئيس الدولة يا ناس، خليفة رسول الله، أفضل رجل بعد الأنبياء في تاريخ الإنسانية، يذهب إلى امرأة ليحلب لها شاه معزة في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشعور بأنك ابن لهذه الأمة، حب الخير للمسلمين، اختفى هذا الشعور. هناك أحزاب لا تريد أن ينجح حزب آخر من الحقد، لماذا؟ هناك أناس لا يريدون أن ينجح أحد غيرهم، هناك أناس إذا لم يشاركوا في شيء سعوا في إفشاله وإخماده لأنه لن يشار لهم بالبنان. أين حب الخير للمسلمين؟ غزة تضرب بالصواريخ وعالم إسلامي نائم يغط في سبات عميق. عندنا مليارات تستثمر في أمريكا وفي أوروبا لا نستطيع أن نستغلها في بلادنا. عندنا إعلام ينفق عليه مليارات لنشر الإلحاد والفساد والدعارة والعري والفسق والعربدة، لكن حين تضرب غزة لا تسمع أحد ينبس ببنت شفة يقول لك وإحنا مالنا بغزة، إحنا مالنا بغزة. مصر قدمت شهداء ولتقدم شهداء حتى آخر قطرة. غزة، هذه غزة كانت خاضعة لحكم مصر، أكثر عائلات غزة عائلات مصرية. حتى لو كانت في آخر العالم لابد أن نتفاعل مع ما يحدث. سنستدعي السفير، صفقوا يا ناس لاستدعاء السفير، بارك الله فيكم. ماذا سيحدث عندما تستدعون السفير؟ هل ستوقف الطائرات ضرب غزة؟ هذا سفى وضحك على الناس، لم يتغير شيء في خارطة حياتنا، لا يوجد حتى تهديد بالكلام أننا سنساعد، سنساهم، سنتدخل، سنصنع شيئا. هناك مجاهدون سافروا إلى سوريا، هؤلاء فتح الله على أيديهم. ليس الجيش الحر كما تسمعون هو من أنجز إنجازات في سوريا، من أنجز الإنجازات في سوريا شباب مساكين خرجوا من المساجد هنا ورحلوا إلى هناك، والقادة جاءوا من بلاد الشيشان. الشيشانيون أجروا من روسيا إلى الحرب في سوريا، وهم الذين استولوا على أكثر من 80% من مساحة الدولة في سوريا. هل يدعمهم أحد؟ لا. هل يقف بجوارهم أحد؟ لا. بل المخابرات تذهب من جميع الدول لتتجسس وتكتب الأسماء وتعرف من هذا وماذا يصنع هذا. هؤلاء يحاربون لإسقاط طاغوت، ابن طاغوت، لتحرير سوريا. سوريا هذه كانت مصرية، سوريا كانت جزء من مصر عبر التاريخ، كل التاريخ كانت مصر وسوريا دولة واحدة، وتصدت مصر مع سوريا للتتار وللصليبيين، وكان حاكم سوريا يعينه سلطان المماليك هنا من مصر. الآن الناس تتفرج وكأن شيئا لا يحدث، حصار هنا وهناك، لم يساعدوا، لم يساهموا. الذي يدخل برشوة يدفعها على الحدود التركية حتى يسمح له بالدخول إلى سوريا، وترجم غزة وغير غزة. اهتمام الناس بمباراة الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري أعظم من اهتمامهم بدين الإسلام أو بقضايا المسلمين أو ما يحدث مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. استفيقوا يرحمكم الله، إن الهجرة جاءت لتعلمنا أن هذه الأمة أمة واحدة. تابع أخبار المسلمين، ادعم أخبار المسلمين، افعل ما تستطيع فعله لإيصال الخير إلى هؤلاء المسلمين. إذا كنت لا تستطيع أن تفعل شيئا كف شرك عنه، لا تخزل الناس عمن خرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى لإعادة بناء حياة إسلامية. حلم جميل يراودنا منذ عشرات السنين، أن تعود الخلافة التي أسقطت على يد اليهود والمنافقين والصليبيين. حلم جميل نحلم به جميعا منذ نعومة أظفارنا، أن تحرر القدس. ترى هل أعيش أنا وأنتم اللحظة التي نشاهد فيها اليهود وهم يخرجون أذلاء من القدس لتحملهم السفن لتلقي بهم على شواطئ أوروبا الشرقية حيث جاءوا في أول يوم؟ ترى هل نعيش اللحظة التي نحجز فيها وسيلة سفر للسفر إلى القدس لنصلي أو نعتكف في المسجد الأقصى حيث الصلاة بـ500 صلاة؟ ترى هل نعيش اللحظة التي نسمع فيها القاضي يحكم حضوريا على المتهم بشرع الله تبارك وتعالى، أو تغلق البنوك الحسابات الربوية لتتحول إلى معاملات إسلامية؟ ترى هل تأتي اللحظة التي نشاهد فيها العالم الإسلامي لا حدود ولا سدود ولا مخابرات ولا جوازات سفر ولا بطاقات، إنما تحمل جنسية الإسلام لتسير من الصين إلى قلب أوروبا، لا يوقفك أحد في مطار ولا يسأل عن التأشيرة لأنك مسلم تحمل جنسية الدولة من الصين إلى داخل أحراش إفريقيا؟ ترى هل نعيش حتى نرى شريعة الإسلام وهي تصحح الأوضاع الخاطئة البعيدة وتبني حضارة جديدة، ويصبح المسلم كائن محترم في دول العالم. حين يقول أنا مسلم كل الدنيا تحسب له ألف حساب. أبناؤنا يلقى بهم على الشواطئ ليسبحوا 20 و30 كيلو مترا بعد أن دفع تحويشة عمر أبيه وباعت أمه وأخته الذهب من أيديهما ليسافر إلى إيطاليا أو اليونان أو غيرها من الدول القذرة الحقيرة التي كان أجدادهم يأتون إلى بلادنا متسولين، وما عرفوا التوابل ولا الطعام ولا الثياب ولا الآلات الحديثة إلا من بلادنا حين كان آباؤكم رواد الحضارة في العالم أجمع. ترى هل نعيش تارة أخرى لنحقق تلك الأحلام، أم نظل هكذا قطيعا من السوائم لا هدف ولا تخطيط ولا حضارة، نصفع على قفانا ووجهنا كل يوم من غير أن نحرك ساكنا؟ متى نستثمر مئات آلاف من الشباب المسلم يحلم بغد أحسن، يحلم بحاضر يرى فيه الإسلام كما عاشه آباؤه الأولون؟ ترى هل نستطيع أن نوقظ جذوة حضارة جديدة من بلاد كانت هي أم الحضارة في العالم أجمع؟ هذه الدول كانت فقيرة، كانت ضعيفة، كانت مريضة. أوروبا لم تكن تعرف الأطباء ولا المستشفيات ولا الجامعات ولا المدارس ولا الطرق المعبدة ولا إنارة الطرقات. لم تكن أوروبا، شعوب الشمال كانوا يعيشون عرايا، ما كانوا يعرفون الثياب، لم يكونوا يعرفون الحمامات ولا يدخلون الحمامات. كل ذلك انتقل إليهم من بلادنا. تلك الدول كانت متسولة، لم تبني نهضتها إلا على أشلائنا حين احتلوا بلادنا ونهبوا الخير من أرضنا وحملوا ثرواتنا إلى بلادهم. هولندا الصغيرة أغنى دولة في أوروبا عاشت 100 عام تسرق ثروات إندونيسيا. إندونيسيا وشعب إندونيسيا مسلم منذ مئات السنين، نهبوها فبنوا بها هولندا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا. كل هذه الدول احتلت عالمكم ونهبت خيراتكم وزرعت الفرقة والتخلف والجهل والفقر والمرض هنا في بلادنا، ورحلوا يتنعمون بخيراتنا. ترى هل يخرج من بين أبنائنا من يستطيع أن يواصل حركة نهضة من جديد أو يصنع شيئا يغير به تاريخ هذه الأمة؟ ليس ذلك بمستبعد إذا صحت النيات وحسنت النيات وتعاون الناس على البر والتقوى وأتقنوا العمل واجتهدوا وواصلوا الليل بالنهار في سبيل بناء حضارة. بناء الحضارة في أوروبا وأمريكا لم يكن في يوم أو سنة أو 20 سنة، هذا استغرق مئات السنين حتى وصلوا إلى ما هم فيه الآن. وتدمير بلادنا استغرق أيضا مئات السنين حتى وصلنا إلى القاع، بل إلى أسفل من القاع، بل لا يوجد مرحلة أسوأ لنصل إليها. نحن في ذيل القافلة، نحن في أسفل السافلين. نحتاج إلى أن نصعد إلى مستوى الأرض أولا حتى نستطيع أن نبني أو نشيد فوق هذه الأرض. حين تأتي الهجرة ويأتي حديث الهجرة وتأتي ذكريات الهجرة، تجدد أشكانا كامنة في قلوبنا جميعا. كيف لم نستثمر الهجرة؟ كيف لم ننسج على نولها؟ كيف لم نأخذ بما أخذ به المهاجر الأول عليه الصلاة والسلام حين استطاع أن يطوع الدنيا لدين الله تبارك وتعالى؟ اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، واربط على قلوبهم، ووحد صفوفهم، وأعلي راياتهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.